الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فأخذنا في كتاب الصيام من منار السبيل بن ضويان رحمه الله عليه الفصل الذي عقده في أهل الأعذار، وانتهينا من هذا الفصل وتكلم فيه على عدة مسائل. فتكلم على حرمة الإفطار في حق من لا عذر له، وتكلم على وجوب الإفطار في حق الحائض والنفساء، وهكذا من احتاج إلى الإفطار من أجل إنقاذ معصوم من الهلكة، وتكلم على استحباب الإفطار في حق المسافر الذي يباح له القصر، وفي حق المريض الذي يخاف الضرر، وتكلم أيضا على إباحة الفطر في حق المسافر إذا ابتدأ صيامه في الحضر ثم سافر فله الإفطار في أثناء النهار. ثم تكلم على الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد، وتكلم على الكافر إذا أسلم وإذا طهرت الحائض وبرأ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون. وقد ذهب أو مشى على المذهب أنه يلزمهم الإمساك مع القضاء، وعرفنا ما في ذلك من النزاع بين العلماء. وختم بمسألة من لم يجب عليه الصيام لعذر كالمسافر، هل له أن يصوم غير رمضان من فرض أو من نفل أو لا يجوز له ذلك؟ وعرفنا أنه لا يجوز له أن يصوم غير الفرض خلافا لأبي حنيفة. فهذه آخر مسألة تكلم عليها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي هو فصل في أهل الأعذار. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: فصل في المفطرات. فصل في المفطرات، قال: وهي 12. الأول: خروج دم الحيض والنفاس. قال الشارح: لما سبق، وقد عرفنا ذلك فيما مضى، وأورد المؤلف حديث في نعم قبل ذلك، وأورد الشارح في الموضع المشار إليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. والشاهد أنه قال: لم تصلي ولم تصم. فالحيض والنفاس من المفطرات. قال: الأول: خروج دم الحيض والنفاس. قال الشارح: لما سبق. وقول لما سبق يشير إلى قوله فيما مضى، إلى قول المؤلف فيما مضى: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. قال الشارح: للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. هو يشير إلى هذا الموضع. قال: أول: خروج دم الحيض والنفاس. قال الشارح: لما سبق. قال الثاني: الموت، لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الثاني: الموت، فجعل الموت من المفطرات. واحتج الشارح بقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وقد نازع في ذلك بعض علماء الشافعية ولم يرى أن الموت من المفطرات، وهذا الذي يظهر صحته، والذي يظهر أن الموت لا يعد من المفطرات، والحديث لا يدل على ذلك. فإننا إذا جعلنا الموت من المفطرات أفسدنا ما سبق، فإن من أفطر في أثناء اليوم يفسد عليه ما سبق. ليس في تلك الصراحة، أقول ليس في تلك الصراحة أنه يبعث على ما مات عليه أنه يكون صائما بعد موته، لكن على كل الحديث الذي ذكره المؤلف ليس فيه الصراحة، غير ما فيه أن العمل ينقطع، وهذا لا شك فيه أن العمل ينقطع بالموت، لكن من أين لنا أن هذا من مفسدات العمل، من مفسدات الصيام؟ فليظهر أن صيامه صحيح لكنه انقطع بالموت. فصيامه صحيح لأنه لم يحصل منه مفسد من مفسدات الصيام الاختيارية، لم يحصل منه مفسد من مفسدات الصيام الاختيارية، فصومه صحيح لكن يقال أن العمل انقطع عليه، ما يكتب له من العمل إلا ما دل عليه الدليل من الصدقة الجارية ومن العلم الذي ينتفع به وقد يقال في هذه الصورة يكتب له صيام اليوم بنيته، لا يبعد، لا يبعد أن يقال يكتب له بنيته، فإنه لم يدرك جميع العمل بفعله وقد نواه وفعل ما يقدر عليه، فلا يبعد أن يكتب له الصيام بنيته، والله عز وجل يأجر العبد على نيته وإن لم يدرك العمل بفعله إذا كان عاجزا. وإذا مات نعم وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا كانت عنده النية أن يصوم اليوم وفعل الذي يقدر عليه ثم جاءه الموت، فلا يبعد أن يقال أنه يكتب له صيام بقية اليوم بنيته. وعلى أقل تقدير يقال إن صيامه صحيح وانقطع عند الموت، ولا يقال بطل عند الموت. في قضية الحاج قد جاءت به الدليل، نعم، يعني أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا قد جاء به الدليل. لكن شخص مات في صلاته، من سنقول يبعث مصليا وذاك يبعث صائما وذاك نعم مات في غير ذلك من الأعمال كالجهاد في سبيل الله يقال يبعث مجاهدا، نعم، مثل هذا يحتاج فيها إلى نصوص، نعم، ولا ينظر فيها إلى قضية قياس، نعم، فما هي عبادة تثبت بالقياس؟ هذه أشياء غيبية يحتاج فيها إلى نصوص فيها، نعم. الرؤية التي رآها، يعني أن تأتون بهذه الأشياء تؤيدون فيها بقاء الصيام، فهذه أشياء يمكن يعني يقوي بعضها بعضا، مثل هذه الأمور يقوي بعضها بعضا، وهذا هو الأصل، نعم، هذا هو الأصل. والقول بإفساد الصيام يحتاج فيه إلى أمر ظاهر وأمر بين، وهكذا القول في بقية العبادات أو في قضية الصيام فقط، في بقية العبادات لو صلى ركعتين ثم مات فلا يقال أن صلاته فسدت بالموت، ولكن يقال انقطع عمله. وهكذا غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يرتبط آخرها بأولها، إن فعل جزءا ثم مات فلا يقال إن فعله فسد، وإنما يقال انقطع عمله، انقطع عمله، ويرجى له أن يتم، ويرجى إتمام، أن يتم الله عز وجل له العمل بنيته الصالحة. ونية المؤمن خير من عمله، وإن لم يثبت ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن المعنى صحيح، فإن العبد تكتب له الأعمال الصالحة بالنية إن عجز عن الفعل، والفعل لا يصح منه إلا بنية، والنية تصح من غير الفعل في حق العاجز، فأمر النية أوسع من أمر، نعم، أمر النية أوسع من أمر العمل. إذن هذا الذي تظهر أو يظهر صحته على أنه إذا مات في أثناء اليوم فإن صيامه صحيح، لكن يقال انقطع عمله، ويرجى أن يتمم الله عز وجل له الأجر بنيته الصالحة. وما ذكرتموه مما يستأنس به، نعم، ما ذكرتموه جميعا مما يستأنس به على هذه المسألة. قال رحمه الله: الثاني الموت لحديث مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال في الفقر، نعم، قال بعد ذلك: الثالث الردة، الثالث الردة. قال الشارح: لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة محبطة للأعمال، وإذا ارتد الشخص في أثناء العمل فسد ذلك العمل، لكن العمل الذي عمله قبل ذلك وأتمه قبل الردة فهذا يمضى في حال هذا المرتد، فإن رجع إلى الإسلام كتب له ما كان يعمل، كتب له العمل الصالح الذي عمله في وقت إسلامه. وإذا استمرت به الردة إلى الموت فإن عمله محبوط. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمرتد إذا مات على كفره وردته أحبط الله سبحانه وتعالى عمله. وإذا رجع إلى الإسلام يرجع إليه العمل. فإذا حج حجة الإسلام في أثناء إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فلا يؤمر بالحج مرة أخرى ويجزئه ما سبق. وهكذا إذا صلى الصلاة المكتوبة وحصلت له ردة بعد أدائها ثم رجع الإسلام في أثناء الوقت فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة التي فعلها في وقت إسلامه. إذن حبطان العمل مشروط بالموت على الكفر فيمت وهو كافر. لكن إن حصلت ردة في أثناء العمل فالردة في أثناء العمل تفسد العمل، تفسد العمل الذي حصلت فيه. أما العمل السابق فينظر إليه هل سوف يسلم، نعم يموت على الإسلام أو يموت على الكفر. إذن يفرق بين الأمرين والقضيتين. فلو أن شخصا ارتد في أثناء صومه فإن ذلك العمل فاسد، لأن الصيام لا يقبل من كافر، الصيام لا يقبل إلا من مسلم، والكافر لا يقبل منه صيام، فيفسد ذلك العمل الذي فعله. وهكذا إذا كان في النسك دخل في الحج وفي أثناء الحج وهي حجة الإسلام وفي أثناء الحج ارتد واستمر على، نعم ارتد في أثناء الحج، وسواء استمر على أفعال الحج أو ترك فإن الردة مفسدة للحج ويجب عليه أن يحج حجة الإسلام إذا عاد إلى الإسلام. وهكذا في غير ذلك من العبادات، فالإسلام شرط في صحة العبادة. إذن إذا حصلت ردة في أثناء عبادة فتلك العبادة يحكم بفسادها، وأما العبادات السابقة التي فعلها قبل ردته فهذه ينظر فيها أو ينظر في حاله. فإن استمرت به الردة إلى الموت أحبط الله عز وجل عليه جميع الأعمال فيمته كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وإن رجع إلى الإسلام فإن العمل يعود إليه. وقد عد جماعة من العلماء الأشعث، نعم، أو أن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه معدود في الصحابة، مع أنه تخلل، نعم، مع أنه حصلت منه ردة ثم عاد إلى الإسلام، وما زال معدودا في الصحابة مع حصول ذلك الأمر الذي ذلك الأمر الذي صدر منه، ولم يقولوا أن الصحبة فسدت بهذه الردة لأنه لم يمت عليها وإنما رجع إلى الإسلام وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. فرضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن المؤلف يقول الثالث الردة لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك إذا وقع فيه من كان مسلما فذلك من جملة الردة، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال الرابع العزم على الفطر، العزم على الفطر. قال الشارح: نص عليه، أي الإمام أحمد، قال في الفروع: وثاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميع الفرض. وقال في الكافي: فإذا قطعها في أثناء خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. إذن بيّن المؤلف رحمه الله أن من جملة المفطرات العزم على الفطر، والنية كما هو معلوم شرط من شروط الصيام، ويجب أن تستصحب هذه النية من أول العبادة إلى آخرها، فإن النية من الشروط كالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فإن ذلك من الشروط باعتبار الصلاة، ولا بد أن يستصحب هذا الشرط من أول العبادة إلى آخرها، فإذا أحدث في أثناء صلاته فإن الشرط يزول بحدثه وتبطل صلاته، فالحدث قاطع لشرط الطهارة. وهكذا النية واجبة وهي شرط من الشروط في جميع العبادات، ومن ذلك عبادة الصيام، ويجب عليه أن يستصحب هذا الشرط من أول العبادة إلى آخرها، فإذا قطع النية فإن الصيام يفسد. فإنه إذا قطع النية ولم يأكل ولم يشرب، فذلك الجزء الذي أمسك فيه مع النية ولا من غير نية؟ لو افترضنا على أنه نوى الإفطار ومكث ساعة في النهار وهو ينوي الإفطار لكنه لم يفطر بشيء من المفطرات، فأمسك تلك الساعة لا على وجه العبادة، على وجه الخروج من العبادة، ذلك الإمساك فيه نية أو ليس فيه نية؟ ليس فيه نية. وإذا فسد جزء من أجزاء الصيام فإن سائر الصيام يفسد. ولهذا قال في الكافي: فإذا قطعها في أثناء خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل فساد لفساد الشرط. إذن إذا عزم على الفطر فإن صيامه يفسد. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وخالف أصحاب الرأي الحنفية فقالوا: إذا عاد إلى النية قبل أن ينتصف النهار فإن صيامه صحيح، وذلك أنهم يفرقون بين النية قبل انتصاف النهار والنية بعد انتصاف النهار، فيرون أنه إذا عاد إلى النية قبل انتصاف النهار فإن صيامه صحيح، وإن عاد إلى النية بعد انتصاف النهار فإن صيامه فاسد، وهذا تفريق ليس له مستند صحيح. وما عليه جمهور العلماء أصح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، فالنية لا بد منها، فإذا قطعها الشخص فإنها تنقطع وتفسد العبادة، وسواء كانت هذه العبادة هي عبادة الصيام أو كانت عبادة الصلاة. إذا دخل في الصلاة ثم نوى الخروج منها والنعم فإنه يخرج بمجرد النية، وهكذا الصيام يخرج بمجرد النية فتفسد صلاته بقطع النية، ويفسد صومه بقطع النية. وهذا كما قال المؤلف، قال العزم على الفطر وليس مجرد خطرات من جهة الشيطان، وإنما عزيمة على الفطر، فإذا حصلت منه العزيمة على الإفطار فإن الإفطار يحصل له وإن لم يأكل ولم يشرب. قال الرابع: العزم على الفطر نص عليه، قال الشافعي: نص عليه، قال في الفروع وفي عقل الشافعي ومالك، والخلاف كما عرفنا لأبي حنيفة، لقطعه النية المشترطة في جميع الفرض. قال في الكافي وهو ابن قدامة مع كتاب المغني وكتاب الكافي، قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل فساد الشرط. وهذا نعم كما عرفنا إذا نوى الإفطار، إذا نوى نعم قطع نوى قطع النية. أما إذا نوى الإفطار بشيء معين، إذا نوى الأكل أو الشرب، فهذا محل نزاع بين العلماء. إذا نوى الأكل أو الشرب فهذا محل نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من أفسد صيامه، وهناك من أهل العلم من لم يفسد صيامه. إذا نوى في صيامه أن يأكل ثم ترك نيته للأكل، فهناك من أهل العلم من يفسد الصيام، وهناك من أهل العلم من يصحح الصيام، فهذه مسألة أخرى. أما المسألة السابقة فهي أن يقطع النية، ينوي أو يقطع نية الصيام بحيث يكون خارجا عن هذه العبادة، فهذا يفسد صومه. قال رحمه الله: الخامس التردد فيه. قال التردد فيه أي في الصيام، قال لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع. قال الخامس التردد فيه. قال أنه لم يجزم بالنية، يتردد عن في قطع النية لم يجزم فيها، وإنما حصل له شيء من التردد، فإذا جزم بقطعها فصيامه فاسد وهذا لا إشكال فيه، وإذا لم يجزم وإنما كان مترددا فهذا محل نزاع بين العلماء. فهنا يقول الخامس التردد فيه، قال الشافعي لأنه لم يجزم بالنية. ونقل أثرم وهو من أصحاب الإمام أحمد لا يجزئه، أي نقل على الإمام أحمد أنه لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم، لا يجزئه عن الواجب أي ويجزئه عن النفل، فإن أمر النفل أهون من أمر الفرض. لو أنه تردد في صيام نافلة، تردد في صيام نافلة ولم يجزم بقطع النية وإنما تردد فيها ثم عاد إلى الجزم، فإن هذا لا يضره، أي لا يبطل صومه لأنه لم يأكل ولم يشرب، وأمر النافلة أوسع من أمر الفريضة. ولهذا إذا أصبح الإنسان من غير نية الصيام ولم يأكل ولم يشرب ولم يقع في أي نوع من أنواع المفطرات وفي أثناء النهار عزم الصيام، يصح صومه أو لا يصح؟ يصح صومه. فهكذا فهذا الشخص الذي صام نافلة ثم تردد أو جزم، تردد أو جزم، فإذا تردد في نيته أو جزم بقطعها ثم رجع إلى نيته، يصح صومه أو لا يصح؟ يصح صومه حتى ولو جزم بقطع النية، إذا رجع فإن صومه يصح، لكن تلك الفترة التي مكثها وقد قطع النية لا يؤجر عليها، ويؤجر من النية الأخرى. فما سبق ينقطع صومه، كما عرفنا ينقطع صومه بنية الخروج، لكن إذا أعاد النية فإنه يكتب له الصوم ويصير كأنه صام من أثناء النهار. فقطع النية في حق المتنفل لا يفسد عليه الصيام بالكلية، فإن له أن ينوي الصيام من أثناء النهار. وهذا الشخص شبيه بمن ترك الأكل والشرب والمفطرات ولم ينوي الصيام إلى نصف النهار ثم نوى الصيام، فإن صيامه يصح في ذلك المقدار الذي نواه، ولا يكتب له جميع الأجر، وإنما يؤجر من ذلك الموضع الذي حصلت له النية. وهذا الشخص شبيه بما ذكرناه، إذا ابتدأ الصيام صيام النافلة وصام من طلوع الفجر وفي أثناء النهار أبطل ما سبق بقطع النية ولم يقع في نوع آخر من أنواع المفطرات، وإنما خرج من صيامه بقطع النية، هل له أن يصوم أن ينوي صياما جديدا؟ له أن ينوي صياما جديدا وإن أبطل ما سبق بقطع نيته، لكن له أن ينوي صياما جديدا ويكتب له الأجر من النية التي نواها. فأمر النافلة أهون من أمر الفريضة، لكن في الفريضة لابد فيها من النية والإمساك من أول النهار إلى آخر النهار، والنية تكون متقدمة على العمل، تكون من الليل، لابد أن تكون نية من الليل، وأن يمسك إمساكا مع النية المستصحبة من أول النهار إلى آخر النهار. فأمر الفرض يشدد فيه ما لا يشدد في أمر النافلة، والسنة جاءت بالتفريق بين الفرض وبين النفل. إذن يفرق بين المفترض وبين المتنفل. في مسألة الجزم بقطع النية وفي مسألة التردد. إذا نقف عند هذه المسألة، مسألة التردد، ونتم الكلام حولها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.